الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامسة: إذا تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر لبطلان الإذن بزوال الملك. كان الكلام في المسألة الخامسة في هذه السورة، وهي ما لو فرض أن هناك عبدين مأذونين. هنا هذه القاعدة لا بد أن تكون واضحة، وهي أنه إذا زال الملك بطل الإذن. هذه القاعدة هي أساس هذه المسألة، أنه إذا زال ملك المولى عن العبد فإن الإذن يكون ساقطا، وهذا بخلاف الوكالة، فإنه إذا كان العبد وكيلا عن المولى فبطلان الملكية لا يستلزم بطلان الوكالة. على هذا الأساس، على أساس أن الإذن يبطل ببطلان الملكية، هنا بعد أن علمنا أن أحد العبدين اشترى عبد الآخر، أحد العبدين المأذونين اشترى عبد الآخر، فذلك العبد الثاني، العبد المأذون الثاني، عندما اشترى عبد الأول كان يوجد عنده إذن أو لا يوجد عنده إذن؟ السلام عليكم ورحمة الله. خلوا ذهنكم عندي حتى أنه من أسأل جاوبوا، وإلا يتضح بأنه مو في عالم المسألة. فرض المسألة كما ذكرنا بالأمس هو هذه، وهو أنه يوجد عندنا عبدان مأذونان، أحدهما لأليف والآخر لباء، وكل من العبدين أذن له بأن يشتري عبد الآخر، فذهب العبد المأذون من قبل أليف لشراء العبد المأذون من قبل باء، لشراء أي عبد؟ ذلك العبد، العبد الآخر، عبد باء. وبالعكس، وذهب عبد باء لشراء عبد أليف. فالآن لو فرضنا بأن عبد أليف كان هو السابق، هو الذي سبق واشترى عبد باء، هو الذي اشترى سابقا، هنا عبد باء عندما يشتري عبد أليف مأذون أو ليس بمأذون بعد؟ لماذا ليس بمأذون؟ لبطلان الملكية، بطلت ملكية باء. وقد ذكرنا في أول البحث أن الإذن فرع الملكية، ومع بطلان الملكية لا إذن. فالآن توجد هنا صور متعددة. الصورة الأولى أن يفترض أننا لا نعلم يوجد سبق أو لا يوجد سبق. الصورة الثانية أن نعلم أن هناك سبق، أحدهما سبق الآخر، ولكن لا نعلم السابق من اللاحق. فإذا توجد صورتان: الصورة الأولى هي أنه يحتمل الاقتران فيما بينهما، يعني في الساعة الثانية عشرة ظهرا كلا العقدين، كلا البيعين تحقق، فهنا لا يوجد سابق ولاحق، وإنما يوجد اقتران بين العقدين. الصورة الثانية أنه يوجد سابق ولاحق، يعني نحن نعلم أن أحدهما أجرى العقد في الساعة 12 والآخر أجرى العقد في الساعة 1 ظهرا، ولكنه اشتبه علينا أمر السابق من اللاحق، لأن السابق هو الذي يكون عقده صحيحا واللاحق يكون عقده باطلا. فماذا نرى؟ هنا توجد أقوال متعددة في مقام الجواب عن ذلك. قول يقول بأنه نقرع بينهما مطلقة، القرعة لكل أمر مشكل، هنا أيضا نقرع بينهما، سواء كنا نعلم بوجود السابق أو لا نعلم بوجود السابق. وقول آخر يقول نمسح الطريق، طريق الذي سلكه عبد أليف للوصول إلى موعبا، والطريق الذي سلكه عبد با للوصول إلى أليف، فإذا كان متساويين فكذا، وإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فكذا، وأقوال من هذا القبيل. فهذا قال لو تنازع المأذونان، قلنا لو تكون العبارة إذا كما في بعض النسخ لكان أفضل، إذا تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما. طب لماذا؟ يقول ليبطل بيع المتأخر، إذا تنازع نتيجة هذا النزاع توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ قال نعم، الثمرة هي بطلان بيع المتأخر. لماذا أن بيع المتأخر بيعه باطل؟ لماذا أن بيع المتأخر باطل؟ قال لبطلان الإذن. طب لماذا يبطل الإذن؟ قال لأن الإذن متفرع على الملكية، لبطلان الإذن بزوال الملك، فإن الإذن متفرع على وجود الملك، ومع عدم الملك فلا إذن، لبطلان الإذن بزوال الملك طبعا. والمفروض ولا بينة لهما، وإلا لو كانت هناك بينة فتقدم هذه البينة أو تلك بحسب الموازين، ولا لأحدهما، أو إذا كان لأحدهما بينة فتقدم بينة ذاك، ولا لأحدهما بالتقدم. طب ماذا نفعل؟ قال قيل يقرع، نستخرج السابق منهما بالقرعة، قيل يقرع والقائل بالقرعة مطلقا. هذا الإطلاق إشارة، سواء كان هناك علم بالسابق أم لم يكن هناك علم بالسابق، يعني أنه سواء علمنا أن أحدهما سابق على الآخر ولكن لا نعلم من هو، أو لم نعلم أن هناك سابق ولاحق. والقائل بالقرعة مطلقا غير معلوم، يعني هل يوجد عندنا قائل بأننا نجري القرعة مطلقا سواء علمنا بالسبق أو لم نعلم؟ يقول والقائل غير معلوم، والذي نقله المصنف وغير المصنف عن الشيخ شيخ الطائفة القول بالقرعة مع تساوي الطريقين، طريق عبد أليف إلى باء وطريق عبد باء إلى أليف، المسافة بينهما متساوية، 1000 متر المسافة، 2000 متر المسافة بينهما، مع تساوي الطريقين، وذلك عملا برواية وردت بذلك. هذا قانون بالعمل القرعة بالقرعة. إذن القول الأول أنه نعمل بالقرعة مطلقا، القول الثاني أنه نعمل بالقرعة مع تساوي الطريقين، القول الثالث أنه نعمل بالقرعة مع اشتباه السابق أو السابق. السابق كما يقول وإلى مع اشتباه السابق أو السابق، كما يقول في الحاشية الإشباه في السابق هو أن نعلم بسبق أحدهما صاحبه ولكن لا ندري أيهما هو السابق. السابق نعلم هناك سبق ولحق ولكن أي منهما لا نعلم. والاشتباه في الساق هو أن لا ندري هل سبق أحدهما الآخر أم كانا متقارنين. في مثل هذه الصورة نجري ماذا؟ القرعة. أما إذا علمنا بالاقتران بينهما نجري القرعة أو لا نجري القرعة؟ بعد في هذه الصورة في هذا القول الأخير بعد لا نجري القرعة، بخلاف القول الأول فإنه كان يجري القرعة مطلقة، علمنا بالاقتران أو لم نعلم بالاقتران، علمنا بالسابق أو لم نعلم بالسابق، هذا في القول الأول. في القول الثاني نجري القرعة مع تساوي الطرفين في طريقين. في القول الثالث في القيل الثالث نجري القرعة ولكن مع اشتباه السابق أو اشتباه السابق، أما مع العلم بالاقتران بينهما فلا مجال لجريان القرعة. وقيل يمسح الطريق، إذا قول يقول أنه مجري القرعة، القول الآخر يقول لا، وقيل يمسح الطريق الذي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ويحكم بالسابق لمن طريقه أقرب ولكن مع تساويهما في المال، فإن تساويا من حيث الطريق بطل البيعان لظهور الاقتران. إذن القول الآخر يقول إذا استطعنا أن نمسح الطريق ومن خلاله نعرف المتقدم من المتأخر فنعمل بذلك، أما إذا لا وظهر لنا الاقتران فكلا البيعين ماذا؟ باطلون. هذا إذا لم يجز المولىان. التفتوا جيدا، يقول هذا الكلام كله ذكرناه إذا لم تحصل إجازة لاحقة من أليف وباء بعد علمهما بوقوع البيع. يعني كانت هناك إجازة واحدة، إذن أول من أليف لعبده ومن باء لعبده، هذه الأحكام هنا ذكرناها، يتوم أو لا يتوم. هل افترض أنهما مقترنان، باطل أو ليس بباطل؟ قلنا بأنه نعم باطل على بعض الأقوال، بل أكثر الأقوال كان يقول مع اقتران البيعين يكون ماذا؟ باطل. لماذا يكون باطل؟ لماذا يكون باطل؟ لأنه لم نحرز بأنه كان حين البيع مأذونا، نحن نحتاج حين البيع أن يكون ماذا؟ مأذون، وإذنه تابع ماذا؟ للملك، للملك، ونحن نشك أنه كان حين البيع مالك أو ليس بمالك، إذن لم نحرص صحة البيع لعدم الإذن المتفرع على الشك في وجود الملكية وفي وجود المالكية للمولى. ولكن الآن كل منهما جاء إلى مولاه وقال أنا اشتريته، لكن قال أنا اشتريته، كلا المولين أجاز إجازة جديدة، يصحح البيعين أو لا يصحح البيعين؟ بلي من الواضح يصحح البيعين، لأنه في الإذن السابق الذي كان متفرع على الملك لم يكن ولكن إذن جديد يوجد، فهذا بيعه صحيح، فكلاهما هذا ينتقل لذلك وذلك ينتقل لذلك. فلهذا يقول هذا إذا لم يجز المولىان، هذه الإجازة إجازة ثانية بعد الإذن سابق، مو نفس الإجازة السابقة، ولو أجيز عقدهما فلا إشكال في صحتهما. هذه الإجازة غير الإجازة السابقة، غير الإذن السابق. فلهذا يقول في الحاشية لو أجيز عقد العبدين في صورة اقتران العقدين لا إشكال ولا شبهة أنه أيضا تام، كلا العقدين يكون صحيحا. ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة بالإذن السابق، بس بالإذن اللاحق
يصح الآخر أيضا ولا محذور فيه. ولو تقدم العقد من أحدهما خاصة من غير صح، ومن أحدهما صح خاصة من غير توقف على إجازة جديدة غير الإذن السابق لا يحتاج. نعم إذا جاءت إجازة الآخر أيضا العقد الآخر يكون أيضا ماذا؟ يكون صحيحا، إلا مع إجازة الآخر فيصح العقدان، وهذا لا محذور فيه. ومعناه أنه إذا لم يأتي إجازة يعني شنو؟ هو يعني شنو؟ مثل العقد الفضولي، إحنا نقول باطل إلا إذا لعقته، يعني إذا لم تأتي الإجازة صحيح ولا باطل؟ مقصود هذا أنه يعني معلق على إجازة لاحقة، إذا لم تأتي الإجازة اللاحقة صحيح ولا باطل؟ باطل. قال فيصح العقدان ولو كان وكيلين. هسا الآن هذا كله إذا كان كلا العبدين مأذون من قبل مولاه، أما إذا كان وكيلين عن مولاهما فمن الواضح بأنه الوكالة لا تبطل بزوال الملكية، إنما الذي يزول هو الإذن بزوال الملكية، أما الوكالة فإنها لا تبطل بزوال الملكية. فلهذا قال ولو كانا أي العبدين ولو كانا وكيلين صحا معا. من هنا يأتي السؤال ما الفرق بين الإذن وبين الوكالة؟ يقول والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما جعلت تابعة للملك، الإذن هو الذي يكون تابعا للملك وما عدم الملك لا إذن، والوكالة ما أباحت التصرف المأذون في ذلك التصرف مطلقا سواء كان هناك ملك أم لم يكن هناك ملك. الوكالة ليست تابعة للملكية، والوكالة ما أباحت التصرف المأذون في ذلك التصرف مطلقا. هسه من أين نستكشف ذلك أن هذا العبد مأذون أو أنه وكيل؟ يقول إما من خلال التنصيص عليهما أن المولى ينص أنك مأذون ولست بوكيل أو أنك وكيل في ذلك، وإما من خلال القرائن. أما إذا انتفى التنصيص وانتفت القرائن فالأصل أنه يوجد إذن ولا يوجد ولا توجد وكالة. والفارق بينهما بين الوكالة والإذن مع اشتراكهما أي الوكالة والإذن في مطلق الإذن، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، فإن الوكيل مأذون جزما ولكن ليس المأذون ماذا؟ وكيل. قال إما تصريح المولى بالخصوصيتين بخصوصية الوكالة أو خصوصية الإذن أو دلالة القرائن عليه، مراد يعني على إحدى الخصوصيتين خصوصية الوكالة أو الإذن. أما ولو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما للوكالة أو الإذن فالظاهر حمله على الإذن لدلالة العرف عليه، أما الوكالة فتحتاج إلى قرينة إضافية. واعلم الآن هنا يريد أن يبين بأنه يمكن أن نجري القرعة مطلقة حتى في صورة العلم بالاقتران أو لا يمكن. يقول واعلم أن القرعة أن القول بالقرعة مطلقة لا يتم في صورة الاقتران، في صورة مع العلم بوجود الاقتران بين البيعين لا يمكن أن نجري القرعة. لماذا؟ لأن القرعة لكل أمر مشتبه، لكل أمر مشكل، يعني في الواقع معين ولكنه في الظاهر ماذا؟ مشتبه علينا، ومع العلم بالاقتران في الواقع معين او ليس بمعين، ليس بمعين. اذا لا معنى لجريان القرعة في صورة العلم بالاقتران. يقول: واعلم ان القرعة، ان القول بالقرعة مطلقا لا يتم في صورة الاقتران، لان القرعة لاظهار المشتبه، يعني هناك واقع وهذا الواقع اشتبه علينا ونحن نريد بالقرعة ان نشخص ذلك الواقع، ان نظهر ذلك الواقع، ومع العلم بالاقتران لا يوجد هناك واقع حتى نستخرجه بالقرعة، ولا اشتباه حينئذ، يعني مع العلم بالاقتران لا يوجد مشتبه حتى نستخرج ذلك المشتبه بالقرعة. وأولى بالمانع، التفتوا جيدا، وأولى بالمانع قول الشيخ حيث قال بأن القرعة مع تساوي الطريقين، يعني ماذا؟ خصص القرعة بالعلم بالاقتران. القول الأول كان يقول القرعة مطلقا سواء علمنا بالاقتران أو لم نعلم بالاقتران. القول الثاني خصص القرعة ماذا؟ في صورة العلم بالاقتران. يقول هذا أولى بالمنع. لماذا أولى بالمنع؟ لأنه واضح أن القرعة لا تجري في صورة العلم بالاقتران. قال: وأولى بالمنع تخصيص القرعة في هذه الحالة، يعني في حالة العلم بالاقتران وهو تساوي الطريقين كما نقلناه في كلمات الشيخ. القول بالمسح من أين جاء؟ قال: والقول بمسح الطريق مسترد إلى رواية، وتلك الرواية من حيث السند غير تامة، ليست سليمة الطريق، والحكم للسابق مع علمه لا إشكال فيه، يعني الحكم بصحة السابق مع العلم بالسابق هذا مما لا إشكال فيه، أن البيع في السابق صحيح والبيع في اللاحق ماذا؟ باطلون، إلا إذا توقف على، إلا إذا جاءت إجازة ثانية من المالك. قال: والحكم، إذا التفتوا جيدا، الآن القرعة لكل أمر مشتبه في صورة الاقتران لا يجري، الرواية أيضا لمسح الطريق غير تامة، الآن صار الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه بصدد مبنى فتواه في المسألة. قال: والحكم للسابق مع العلم بالسابق لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في صحة بيع السابق وعدم صحة بيع اللاحق، كما أن القول بوقوف الحكم، الحكم بالصحة، كما أن القول بوقوف الحكم بالصحة مع الاقتران كذلك أيضا أنه نتوقف فيه إلا مع وجود إجازة منهما من المولوين، إذا جاءت إجازة فكلا البيعين صحيح، إذا لم تأتي الإجازة فإنه ماذا؟ باطل. كما أن القول بوقوفه، يعني بوقوف الحكم بالصحة مع الاقتران، مع اقتران البيعين كذلك، يعني لا ريب فيه، ومع الاشتباه تتجه القرعة. أي اشتباه؟ يعني اشتباه السابق من اللاحق، عند ذلك تأتي القرعة لتشخيص كل أمر مشتبه، تتجه القرعة. ولكن تارة، التفتوا جيدا، تارة نعلم بوجود السابق ولكن لا نعلم من هو السابق، عبد أليف أم عبد باء. هنا عندما نريد أن نقترع كيف نقترع؟ يقول: نضع قطعتين، واحدة فيها عبد أليف والأخرى عبد باء، ثم نستخرج أي خرجت هو السابق. وثالثا أنه لا نعلم وقع الاشتباه في السابق أو السابق، لأنه قلنا الصور متعددة، صورة منها العلم بالاقتران، قلنا هذا لا مجال لجريان القرعة، وصورة أخرى أنه نشك أنه يوجد اقتران أو لا. وإذا لم يكن هناك اقتران من هو السابق ومن هو اللاحق؟ إذا كنا نعلم بالسبق واللحوق ولكن لا نعلم من هو، فنستخرج السابق من خلال إجراء قرعة على قطعتين، السابق فلان واللاحق ماذا؟ فلان، ثم نستخرج إحدى القطعتين، وأخرى لا، نشك في السابق واللاحق ونشك في أنه يوجد سابق أو لا يوجد، لعله اقتران. هنا إذا نجري القرعة، نجري القرعة ماذا؟ ثلاثة أشياء، يعني قطعة تقول اقتران، وقطعة تقول سابق، وقطعة تقول ماذا؟ لاحق. قال ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراج ذلك السابق، وأما ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها الاقتران ليحكم بالوقوف مع الاقتران إلا إذا جاءت إجازة لاحقة. هذه الأحكام التي ذكرها جميعا، هذا إذا كان شراء العبدين المأذونين لمولاهما، أما لو كان الشراء لأنفسهما، يعني عبد أليف يشتري عبد باء لنفسه، وعبد باء يريد أن يشتري عبد أليف لنفسه، يقول أما لو كان الشراء لأنفسهما كما يظهر من الرواية فإن أحلنا ملك العبد بطلا مطلقا، لأن العبد لا يملك، فإن أحلنا ملك العبد بطلا، وإن أجزنا ملك العبد، هنا صح السابق فقط. لماذا صح السابق فقط؟ يقول لأنه لا معنى لأن يكون العبد مالكا لسيده، إذا اشترى أحدهما كان السابق فعندها ماذا؟ عندها يكون هو السيد، وعبد الآخر يكون هو ماذا؟ هو العبد. أما الآخر إذا اشترى بعد يكون قد اشترى من؟ اشترى سيده، ولا معنى لأن يشتري العبد سيده. قال وبطل المقارن واللاحق حتما، لماذا؟ إذ لا يتصور ملك العبد لسيده، في فرض الاقتران لا هذا مالك لذاك ولا ذاك مالك لهذا، لا يمكن فرض ملكية أحدهما للآخر. المسألة السادسة، الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها. هذه المسألة أيضا عنوانها، وإن كان عنوان الأمة إلا أن المسألة أعم من ذلك. إذا يتذكر الإخوة، نحن في كتاب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا بأنه الأراضي مختلفة، ومن الأراضي أرض صالح أهلها الإسلام أو ولي المسلمين إمام المسلمين على أن يبقوا على دينهم على نحلتهم على ما هم عليه، بدفع جزية، بدفع ضريبة، بدفع شيء كما تقدم بحثه. فهنا أموالهم أعراضهم محترمة أو غير محترمة؟ من الواضح قلنا فيما سبق أنه بعد تحقق الصلح بين إمام المسلمين وبين أهل تلك الأرض فإن أموالهم نساءهم تكون محترمة، ولكن هذه احترامها بالذات لو احترامها بالعرض، احترامها بالعرض، بمجرد أنه ليسقط الصلح فإنه ترجع أموالهم إلى ما كانت عليه من عدم الاحترام. فإذا المسألة وإن كانت مرتبطة بالأمة إلا أنه يمكن تعميمها لكل مال سواء كان أمة أو غير أمة. ومن هنا يأتي هذا السؤال، فرض المسألة أنه إذا كانت هناك أمة مسروقة من أرض الصلح فهل يجوز شراؤها أو لا يجوز شراؤها؟ بس انتم بدل الأما قولوا اذا كان هناك مال مسروق من ارض الصلح فهل يجوز شراء ذلك المال او لا يجوز. نعم تختلف بعض الخصوصيات كما سنذكر، ولكنه المسألة يمكن تعميمها لكل مال مرتبط بأرض الصلح، فهل يجوز شراؤه أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز شراء الأمة المسروقة من أرض الصلح. لماذا؟ لأن مال أهلها، أهل تلك الأرض التي صلح عليها أهلها، لأن مال أهلها محترم، ولكن محترم بالذات أو محترم بالصلح؟ قال لا، محترم به أي بالصلح، بسبب الصلح، فإذا سقط الصلح سقط الاحترام أيضا. ومن هنا نحن نستطيع أن نميز بينهما، بين احترام مال المسلم واحترام مال غير المسلم الذي صار محترما بسبب الصلح. نقول أن ذلك الاحترام احترام بالذات، وأن هذا الاحترام احترام بالعرض مثلا، لأنه الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها. لماذا؟ لأن مال أهلها محترم به أي بالصلح. حتى الآن لو فرضنا فلو اشتراها أحد من السارق، فإما جاهلا بالحكم وإما جاهلا بالموضوع، لا يعلم أن المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، يعلم أن هذه مسروقة من أرض الصلح لكن لا يعلم الحكم، أو يعلم الحكم أن المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ولكن لا يعرف أن هذه الأمة ماذا؟ مسروقة أو غير مسروقة. قال فلو اشتراها أحد من السارق جاهلا بالسرقة بالموضوع أو جاهلا بالحكم، المصنف رحمة الله تعالى عليه قال ردها ولم يعين إلى من يردها. هنا المشتري يجب عليه أن يردها، إلى من يردها؟ يردها على البائع أم يردها على المالك؟ تفتوا جيدا، يردها على البائع أم يردها على المالك؟ هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه كما في الرواية الواردة في المقام يقول يردها على البائع، على بائعها. قال ردها ولكن على من؟ على بائعها، يعني ردها على من سرقها. من هنا بعد ذلك الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني سيشكل بأنه الآن إذا كان الشيء مغصوب بيد الغاصب وأنت اشتريت هذا المغصوب جهلا إما بالحكم وإما بالموضوع وبعد ذلك علمت به، فهل يجب أن ترده على الغاصب أو ترده على المالك؟ ها؟ ترده على المالك، ولا يجب ولا يجوز أن ترده على الغاصب. ومن هنا كيف يقول الشاء الماتن رحمة الله تعالى عليه يجب ردها على البائع؟ شيخنا الماتن لم يقل يجب ردها على البائع، أنت فسرت العبارة هكذا. يقول نعم إذا كان مراده أنه يجب ردها على مالكها، بل لا يوجد إشكال في المقام. إذا كان مراد الماتن يجب ردها على بائعها ففيه إشكال، أما إذا كان مراده فيجب ردها على مالكها فلا يوجد هناك إشكال. قال ردها على بائعها واستعاد ثمنها، ثمن تلك الأمة من البائع. حتى الآن لو فرضنا أن البائع كان موجود ولكنه كان معسر، أو كان غير موجود والورث موجودين ولكنه لم يدفعوا، او لم يكن لا هو ولا الورثة، فمن يأخذ هذا المال؟ قول يقول بانه يخسره المشتري، هذه من الخسائر التي تقع كثيرا ما في هذه الدنيا الآن أيضا خسارته تقع على من؟ تقع على المشرك. وقول يقول لا، أنه هذه الأمة تؤمر بالاشتغال، تسعى في العمل وتدفع هذا الثمن من سعيها ومن كسبها. يقول ولو لم يوجد الثمن بأن أعسر البائع، كان فقيرا صرف هذا المال ولا يوجد عنده ما يدفع إلى المشتري، بأن أعسر البائع أو امتنع البائع عن رد الثمن ولم يمكن إجباره من قبل الحاكم مثلا، أو بغير ذلك امتنع عن رده أو ولم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى أن المشتري لا يستطيع أن يسترد الثمن، ما هو؟ على من تقع الخسارة؟ قال ضاع الثمن على دافعه وهو المشتري. هذا قول. والقول الآخر وقيل تسعى الأمة في الثمن. لماذا تسعى الأمة في الثمن؟ يعني أن الأمة تشتغل وتكتسب ومن كسبها نعطي الثمن للمشتري. تسعى الأمة في الثمن لماذا؟ لرواية مسكين السمان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية، مضمونها موجود في المتن هنا، في تلك الرواية قال بأنه يردها على بائعها، فإلا فإن مات ولم يكن له ورثة مثلا، فإن مات ولم يكن له ورثة ولم يكن له ورث أو كان له ورث وامتنعوا، فالأمة تسعى في دفع الثمن. إلا أنه الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش كلا هذين المطلبين. أي مطلب؟ المطلب الأول يرد على بائعها، المطلب الثاني أن الأمة تسعى في ثمنها. يقول ويضعف. أي شيء يضعف؟ هذه تسعى الأمة في الثمن لرواية مسكين السمان، ويضعف بجهالة الراوي مسكين السمان ومخالفة الحكم للأصول. أي أصول؟ الأصول المنقحة في المذهب. ما هي تلك الأصول؟ الأصول هذه وهي أن هذه الأمة ملك من؟ ملك البائع لو ملك مالكها، ملك مالكها، فكسبها يكون لمن؟ لمالكها. إذن إذا اكتسبت الأمة تدفع الثمن لو يكون ملكها لمالكها. لماذا تدفع الثمن إلى المشتري؟ وهل تحقق ظلم من المالك على المشتري أو لم يتحقق ظلم؟ لم يتحقق ظلم. إذن لماذا يكون ضامن؟ فالضمان على من؟ على البائع. إن استطاع أن يأخذ الثمن من البائع فليأخذ، وإن لم يستطع أن يأخذ فالخسارة. فلهذا قال ويضعف هذا الخبر بجهالة الراوي أولا من حيث السند، ومخالفة الحكم للأصول والقواعد. لماذا أن الحكم الموجود في الرواية مخالف للأصول والقواعد؟ قال حيث أنها أي الأمة ملك للغير وهو مالكها الأصلي، ومضافا إلى ذلك وسعيها أيضا كذلك، وسعيها كذلك ملك للغير وهو مالكها الأصلي. فإن قلت بأن المالك الأصلي فليدفع الثمن، نقول المالك الأصلي لم يظلم المشتري حتى يكون هو الضامن، ومالك الأمة لم يظلم المشتري في الثمن، فكيف يستوفي المشتري الثمن من سعي الأمة؟ أعيد الضمائر. قال ومالك الأمة لم يظلم المشتري في الثمن، فكيف يستوفي المشتري الثمن من سعي تلك الأمة مع أن ظالم المشتري وهو البائع، مع أن ظالم المشتري وهو البائع لا يستحق لا الأمة ولا كسب أمان. وعلى هذا الأساس يقول: ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له، قال: وقيل مشعرا بتمريض هذا القول. ولكن الآن هذا مشكل من هذه الجهة، ولكن الماتن رحمة الله تعالى عليه قال في المتن ماذا؟ ردها. مراده من ردها ما هو؟ ردها على بائعها غير تام، ردها على مالكها. لابد أن تطرح الرواية حتى يمكن أن نقول بأنه يرد على المالك، وإلا متن الرواية يرد على البائع. ولكن يشكل حكم المصنف بردها، يعني برد الأمة إلى البائع، إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، وهذا يلتزم ماذا؟ طرحا للرواية الدالة على رد الأمة على البائع. نقطة، انتهى المطلب. إلا أنه في الدروس حاول أن يصحح هذه الرواية ويعمل بها، مع أنها مخالفة ماذا؟ مخالفة لأصول المذهب. يقول: وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة تلك الرواية على رد الأمة على البائع واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذ الثمن من البائع ووارث البائع مع موت البائع. الرواية هذا متنها، بأنه يردها، يرد الأمة على البائع ويأخذ الثمن منه. حتى لو فرضنا بأنه لم يستطع أن يأخذ الثمن من البائع لموته، والورثة أيضا امتنعوا، قالوا: أساسا لا نعلم أنه أن أبانا قام بمثل هذا العمل، أو قام ولكن لا يوجد عندنا أي مال حتى ندفع ماذا؟ ثمن هذه الأمة. يقول الإمام سلام الله عليه: تسعى الأمة في ثمنها. هذا مضمون الرواية، يمكن تصحيحها أو لا يمكن. فيها حكمان: الحكم الأول ترد على البائع، الحكم الثاني تسعى في ثمنها. يقول: وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على رد الأمة على البائع واستسعاء الأمة في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذ الثمن من البائع ووارث البائع مع موت البائع. هسه لماذا؟ قال: أولا ردها على البائع لأن إرجاع الأمة إلى مالكها هو تكليف المشتري أم تكليف البائع؟ المشتري سرقها أو أن البائع سرقها؟ فتكليفه هو أن يردها لمن؟ لمالكها. فإن قلت بأنه لعل البائع ليس هو السارق، وإنما السارق شخص آخر والبائع اشترى منه، يقول: إذن البائع ترتبت يده، فيده أسبق من يد المشتري. إذن ليس تكليف المشتري أن يرد الأمة إلى مالكها الأصلي، إما هو تكليف البائع لأنه السارق، وإما ليس هو السارق ولكن ترتبت يده على ذلك المبيع. هذا فيما يرتبط بها. وأما فيما يرتبط بالثمن، يقول: الأمة في نفسها كانت محترمة بالذات لو محترمة بالعرض. هذا توجيه صاحب الدروس الشهيد الأول في كتابه الدروس: محترمة بالذات لو محترمة بالعرض، محترمة بالعرض. فلو تعارض تزاحم أن يضيع مال محترم بالذات ومال محترم بالعرض، فإنه من يقدم؟ يقدم مال المحترم بالذات. يقول: واعتذر عن الرد إلى المالك، يعني واعتذر عن الرد إلى البائع، عفوا، واعتذر في الدروس عن الرد إلى المالك بأنه تكليف له أي للبائع، لا يجب عليه أن يرد المشتري الأمة إلى المالك، لأنه لماذا؟ لأنه تكليف البائع لا تكليف المشتري. يقول: واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها. هذه في نظري واعتذر عن الرد إليه هذه الى البائع لابد تكون، مو الى المالك. واعتذر عن الرد اليه اي الى البائع. لماذا قال ترد الى البائع؟ قال لانه هو تكليف البائع لا انه تكليف المشتري، ليرد الامة الى اهلها، اما لان البائع سارق او لانه اي لان البائع ترتبت يده عليه اي على يد السارق، لانه البائع بعد يدي يد البائع بعد يد السارق، وهذا المشتري هي اليد الثالثة. هذا فيما يرتبط بالرد الى البائع. وعن استسعائها يعني عندما قالت الرواية وتسعى في ثمنها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحب الأمان. لماذا؟ قال نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة يعني غير محترم بالذات، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة. هسه كذا هذين التوجيهين تام أو لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.